بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا أن الأسماء الخمسة لا تعرب بالواو رفعا إلا بشروط، هذه الشروط منها ما يشترط في جميعها ومنها ما يشترط في بعضها. أما الشروط التي تشترط في جميعها فأربعة، أخذنا ثلاثة منها، وهذه الشروط هي أن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها لغير يا المتكلم. قال: وخرج باشتراط أن تكون إضافتها لغير يا المتكلم ما لو أضيفت إلى هذه الياء، فإنها أي الأسماء الستة حينئذ إذا أضيفت للياء تعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. فالياء ياء المتكلم لا يناسبها إلا كسر ما قبلها. ونحن في درسنا ندرس متى يكون الواو علامة على رفع الكلمة. أخذنا الموضع الأول وهو جمع المذكر السالم، الموضع الثاني في هذه الأسماء الستة فترفع بالواو نيابة عن الضمة. علماء النحو استقرأوا كلام العرب فوجدوا أن لهذا الإعراب لهذه الأسماء شروطا، ونظروا في هذه الشروط فوجدوا من هذه الشروط ما يشترط في جميعها ومنها ما لبعضها. فهذا التي يشترط في جميع هذه الأسماء الستة حتى ترفع بالواو في حالة الرفع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. فالشرط الذي قبلها أن تكون مضافة، أخرج ما إذا كانت غير مضافة فإنها تعرب بالحركات، هذا أب ورأيت أخا إلى غير ذلك. إذن لابد من الإضافة، هذه الإضافة لابد أن تكون لغير ياء المتكلم. لما؟ لأن ياء المتكلم لا يناسبها إلا كسر ما قبله، ونحن في موضع رفع، إذن سيكون الإعراب مقدرا على الياء أو على ما قبل الياء. على ما قبل الياء. لماذا صار الإعراب مقدرا؟ لاشتغال المحل بحركة المناسبة. أخ، إذا أتيت بالياء ستقول إيش؟ أخي. حركة الخاء كسرة، والكلمة في موطن وموضع رفع، إذن سيكون الإعراب مقدرا، سيكون الإعراب مقدرا، فتنتقل بارك الله فيكم من الإعراب بالحروف إلى الإعراب بالحركات. هذا أبوك، فأبوك خبر المبتدأ، أبو مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة. هذا أخي، هذا أخي. هنا كذلك كلمة أو هذا أبي لنجعل نفس المثال، فأبي خبر، والخبر القاعدة في لغة العرب أنه مرفوع، أين الضمة؟ لما أضيف إلى ياء المتكلم كسرت ما قبلها، فصار الإعراب بدل أن كان بالحروف صار بالحركات وصار مقدرا. قال: ما لو أضيفت إلى هذه الياء، فإنها حينئذ تعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، مناسبة الياء، فالياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها. تقول: حضر أبي وأخي. يا حسن، اعرب لنا موطن الشاهد أبي. على ما قبل منع من ظهورها، وأبي لا مش وأخي، أبي مضاف. أحسنت. وهكذا الإعراب من ناحية العطف في أخي. وتقول احترمت أبي وأخي. آية حسن، الشاهد أبي، احترمت فعل وفاعل، بقي المفعول به، ما وجدت المكان. طيب عند محمد مفعول به ماله؟ منصوب المفعول به، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها. حسن. وتقول احترمت أبي وأخي الأكبر، وتقول أنا لا أتكلم في حضرة أبي وأخي الأكبر، الشاهد أبي وأخي. وقال الله تعالى إن هذا أخي، الشاهد أخي. هنا أضيفت لياء المتكلم فأعربت بالحركات المقدرة. أنا يوسف وهذا أخي، الشاهد أخي كذلك. فألقوه على وجه أبي، الشاهد أبي. إذن الشروط أربعة: تكون مفردة، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مضافة، وأن لا تكون إضافتها لياء المتكلم. قال: وأما الشروط التي تختص ببعضها دون بعض، فمنها أن كلمة فوك لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرط أن تخلو من الميم. كلمة فوك لا تعرب هذا الإعراب بالواو رفعة إلا بشرط، أخذ العلماء هذا الشرط من التتبع والاستقراء، أن تخلو من الميم، فلو اتصلت بها الميم أعربت بالحركات الظاهرة. ونحن في باب ما ينوب عن الضمة من الحروف وهو الواو. تقول هذا فم حسن، هذا فم حسن، الشاهد فم، خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنها اتصلت بالميم، ومن شرط إعرابها بالواو رفعة أن تخلو من الميم. وتقول رأيت فما حسنا، وتقول نظرت إلى فم حسن، ولو أنه مثل بغير هذا المثال لكان حسنا، والله المستعان. فالشاهد فمن في المثال الثاني، وفمن في المثال الثالث. قال: وهذا شرط زائد في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها، فتصير في كلمة فوك خمسة شروط، خمسة، الأربعة التي تقدمت وزيادة هذا الشرط وهو خاص بها. قال: ومنها، من هذه الشروط التي تختص ببعضها دون بعض، أن كلمة ذو لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرطين، شرطين زائدين على الشروط الأربعة المتقدمة: أن تكون بمعنى صاحب، فذو في لغة العرب تأتي بمعنى صاحب، وتأتي بمعنى الذي، وتسمى الطائية، جاء ذو قام في لغة طي بمعنى الذي قام. فهنا يقول أن تكون بمعنى صاحب، فيخرج ما إذا جاءت بمعنى الذي، هذا الشرط الأول. والثاني أن يكون الذي تضاف إليه، ذو الذي تضاف إليه اسم جنس، هذا الشرط الأول، ويكون إيش؟ ظاهر، يكون ظاهرا غير وصف. فاشترطوا شرطين: الأول أن تضاف إلى اسم جنس، واسم الجنس يعرفونه ما صدق على القليل والكثير كالمال، وهكذا الذهب وغير ذلك، هذه أسماء أجناس، ويكون ظاهر، وبالظاهر أخرج المضمر، فلا يقال ذوه ولا ذوك. غير وصف أخرج اسم الفاعل واسم المفعول، فإن لم تكن بمعنى صاحب بأن كانت موصولة فهي مبنية لأنها اسم موصول، فذو تكون معربة إذا كانت بمعنى صاحب، وتكون مبنية إذا كانت موصولة. ومثالها غير موصولة، لأن انطبقت فيها هذه الشروط التي ذكرها الشارح. قول أبي الطيب المتنبي، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. الشاهد ذو العقل. ذو قلنا لابد من الشروط التي تقدمت الأربعة العامة، ولها شروط تخصها، أن تكون بمعنى صاحب. ذو العقل أي صاحب العقل، هذا الشرط الأول انطبق. وأن تضاف إلى اسم جنس، العقل اسم جنس ظاهر غير وصف، إذن انطبق الشرطان. فتعرب في حالة الرفع بالواو رفعا نيابة عن الضمة. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وهذا فيه ما فيه، فصاحب العقل لا يشقى بعقله، وإنما يسعد، يكون سعيدا إذا أتاه الله عقلا ودينا. وبعضهم وجهه يعني شقاوته بإتعاب عقله في التفكير، وفيه ما فيه كما ترى. وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، فأضر شيء على الإنسان الجهل، أن يجهل بدينه، أن يجهل أسماء ربه وصفاته، لا يتعلم هذا الدين، صلى الله السلامة والعافية. الشاهد ذو العقل. فذو مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة، هذا موطن الشاهد. قال وهذان الشرطان زائدان في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. قال رحمه الله تعالى نيابة الألف عن الضمة. قدم الألف على النون لأن الألف هي أخت الواو، ذكر الضمة ثم أتبعها بالواو لأن الواو ضمة مشبعة، ثم ذكر الألف لأن الألف أخت الواو في المد والعلة واللين، ثم ذكر النون. قال نيابة الألف عن الضمة. قال ابن أجر الروم رحمه الله وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. الألف تكون علامة للرفع، وهذا على من عرف الإعراب بأنه أجيب، لأنه معنوي لا لفظي. فالمصنف رحمه الله تعالى تبع شيخه في ذلك، علامة ودلالة للرفع في تثنية الأسماء، في تثنية الأسماء. وقوله تثنية الأسماء لبيان الواقع، لأن الأفعال لا تثنى. وقوله التثنية خرج المفرد والجمع، وقوله الأسماء أخرج الأفعال. خاصة مفعول مطلق أي أخص خاصة. قال الشارح وأقول تكون الألف علامة على رفع الكلمة في موضع واحد، وهذا بالتتبع والاستقراء، فرحم الله علماءنا وجزاهم الله عنا خيرا، جهود عظيمة بذلت فسهلوا العلم وذللوه. وهو الاسم المثنى نحو حضر الصديقان، فحضر فعل ماض والصديقان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. قال فالصديقان مثنى وهو مرفوع لأنه فاعل. القاعدة في لغة العرب أن الفاعل مرفوع، هذا الفاعل قد يكون مفردا، قد يكون مثنى، قد يكون جمعا. وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. والنون عوض عن التنوين في قولك صديق، وهو الاسم المفرد. صديق عندنا تنوين بالضم. أخذنا أن الألف تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة، عن الضمة أو الضمتين، عن الضمة الواحدة، ما هو عن الضمتين، والضمة الثانية عوض عن التنوين في الاسم المفرد، عرفتم؟ فالألف هي نيابة عن الضمة، والضمة الأخرى الصديقان، فالنون تكون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قال وهو الاسم المفرد والمثنى، عرف المثنى. وهذه التعاريف بارك الله فيكم تحفظ وتفهم. المثنى عند علماء النحو هو كل اسم، إذن أخرج الفعل والحرف، دل على اثنين أو اثنتين. المثنى كل اسم دل على اثنين، أخرج ما دل على واحد أو جمع أو اثنتين بزيادة في آخره، بزيادة في آخره. أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. ها هنا نحن في حالة الرفع، الزيادة هي الألف والنون، فتقول حضر صديق وصديق، والعرب تحب الاختصار فقالوا حضر الصديقان، فهو مثنى دل على اثنين بزيادة في آخره، وهي في حالة الرفع الألف والنون، وسيأتي معنا في حالة النصب والجر. أغنت هذه الزيادة لما قلنا الصديقان عن العاطف والمعطوف، ما تقول حضر صديق وصديق، أغنتنا هذا. وهذا من عظيم هذه اللغة، لغة القرآن ولغة سيدي الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. نحو أقبل العمران والهندان. فالعمران لفظ دل على اثنين، العمران عمر وعمر، على اثنين اسم كل واحد منهما عمر، بسبب وجود زيادة في آخره، وهذه الزيادة هي الألف والنون، وهي تغني عن الإتيان بواو العطف، فتقول حضر العمران بدل ما تقول حضر عمر وعمر، وتكرير الاسم، يعني تغني عن الإتيان بالعطف وتكرير الاسم. وهذا من حسن هذه اللغة، بحيث تقول حضر عمر وعمر. وكذلك الهندان، فهو لفظ دل على اثنتين كل واحدة منهما اسمها هند، فالمثنى قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا. وسبب دلالتها على ذلك زيادة الألف والنون في المثال، ووجود الألف والنون يغنيك عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم، بحيث تقول حضرت هند وهند. إذن نيابة الألف عن الضمة في الاسم المثنى، وهو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف، فتقول مثلا أقبل العمران، العمران فاعل، والقاعدة في لغة العرب أن الفاعل مرفوع، العمران نأتي ننظر، ومثنى، المثنى بما يرفع، يرفع بالألف نيابة عن الضمة، فتقول العمران فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف. لماذا؟ لأنه مثنى نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قال نيابة النون عن الضمة. قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع، أي علامة للرفع نيابة عن الضمة في الفعل المضارع، إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وتقدم معنا تعريف الفعل المضارع: ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده. وقوله هنا الفعل المضارع لأن الفعل الماضي وفعل الأمر غير معربين بل هما مبنيان. قال الشارح: وأقول تكون النون علامة على أن الكلمة التي هي فيها مرفوعة في موضع واحد، أخذ ذلك بالتتبع والاستقراء لكلام العرب، وهو الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو الاثنتين، أو المسند إلى واو جماعة الذكور، أو المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة. قال: أما المسند إلى ألف الاثنين، أي ما أضيف إليه ألف الاثنين، فعل مضارع أضيف إليه ألف اثنين، إذن النون تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. قال: أما المسند إلى ألف الاثنين فنحو الصديقان يسافران غدا. الصديقان مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، تقدم معنا تعريف المثنى. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. صديق يسافران فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو الصديقان. ونحو أنتما تسافران غدا، موطن الشاهد تسافران، وإعراب تسافران كإعراب يسافران، فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. والألف فاعل، والألف فاعل. قال: فقولنا يسافران وكذا تسافران فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، تجرده خلوه من عامل النصب أو الجزم، وعلامة رفعه ثبوت النون. وألف الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. قال: وقد رأيت أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة، الصديقان يسافران للدلالة على الغيبة، وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني أنتما تسافران، فهنا خطاب. قال: أما المسند إلى ألف الاثنتين فنحو الهندان تسافران غدا، ونحو أنتما يا هندان تسافران غدا. فتسافران في المثالين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنتين لا يكون مبدوءا إلا بالتاء للدلالة على تأنيث الفاعل. الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنتين لا يكون مبدوءا إلا بالتاء. الهندان تسافران، يا هندان تسافران، للدلالة على تأنيث الفاعل، سواء أكان غائبا كالمثال الأول أم كان حاضرا مخاطبا كالمثال الثاني، وهذا واضح. قال: وأما المسند إلى واو الجماعة فنحو الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم. الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم، موطن الشاهد يقومون، فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. والواو فاعل يقومون. ونحو أنتم يا قوم تقومون بواجبكم. فيقومون ومثله تقومون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى الواو قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة كما في المثال الأول، وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني. وأما المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة فنحو أنت يا هند تعرفين واجبك، موطن الشاهد تعرفين، فتعريفين: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وياء المؤنثة المخاطبة، فاعل مبني على السكون في محل رفع، ولا يكون الفعل المسند إلى هذه الياء إلا مبدوءا بالتاء، وهي دالة على تأنيث الفاعل. فتلخص لك أن المسند إلى الألف يكون مبدوءا بالتاء أو الياء للخطاب والغيبة، والمسند إلى الواو كذلك يكون مبدوءا بالتاء أو بالياء، والمسند إلى الياء لا يكون مبدوءا إلا بالتاء. وهذه الخلاصة تحفظ. قال: ومثالها يقومان وتقومان، ويقومون وتقومون وتقومين. وتسمى هذه الأمثلة الأفعال الخمسة، وهذا ما جرى عليه كثير من علماء النحو، ومنهم من قال: الأصوب أن تسمى بالأمثلة الخمسة لأنها ليست محصورة بفعل معين حتى نقول الأفعال، والأمر في ذلك سهل. الأمر في ذلك سهل، وهناك اختلاف بينهم، فمنهم من جعلها ثلاثة، ومنهم من نظر يعني إلى شيء آخر، والأمر في ذلك سهل. فتسمى الأفعال الخمسة أو تسمى الأمثلة الخمسة، الأمر في ذلك سهل. قال: علامات النصب. علامات جمع علامة، وهي الأمارة. النصب الذي تقدم تعريفه بأنه لغة من الاستواء والاستقامة، واصطلاحا باصطلاح علماء النحو بأنه تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى: وللنصب خمس علامات. للنصب من حيث هو بقطع النظر عن كونه في اسم أو فعل، وسيفصل بإذن الله تعالى. خمس، وهذا بالتتبع والاستقراء، خمس علامات، خمس أمارات ودلالات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. وأقول: يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من خمس علامات، أي أنه لا يشترط أن تجتمع هذه العلامات كلها، فإذا وجدت واحدة الفتحة الأصلية وينوب عنها الألف والكسرة والياء علمت أن الكلمة منصوبة. قال: واحدة منها أصلية وهي الفتحة، فالأصل في النصب يكون بالفتحة، وأربع فروع عنها، لذا ذكرها بعد الفتحة، وهي الألف، وذكر الألف بعد الفتحة لأنك إذا أشبعت الفتحة صارت ألفا. ثم ذكر الكسرة بعد الألف لأن الكسرة حركة فكانت أولى بالتقديم من الحرف. ثم ذكر الياء لأن الكسرة إذا أشبعت صارت ياء. ثم ذكر حذف النون. ثم ذكر حذف النون لأن علامته عدمية حذف. إذن للنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. ثم لما ذكرها مجملة شرع في تفصيلها. قال: الفتحة ومواضعها. والمواضع جمع موضع. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. قال الشارح: وأقول تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة في ثلاثة مواضع، أخذ ذلك من التتبع والاستقراء لكلام العرب. الموضع الأول الاسم المفرد، الموضع الثاني جمع التكسير، الموضع الثالث الفعل المضارع الذي سبقه ناصب ولم يتصل بآخره ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد ولا نون نسوة. وهذا بيان من الشارح لقول الماتن ولم يتصل بآخره شيء. أما الاسم المفرد فقد سبق تعريفه ما دل على واحد أو واحدة، والفتحة تكون ظاهرة على آخره في نحو لقيت عليا، فلقي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وعليا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. موطن الشاهد عليا، فعلي اسم مفرد وهو هاهنا في موضع نصب، وعلامة نصبه الفتحة لأنه مفعول به، والقاعدة في لغة العرب أن المفعول به منصوب. لقيت عليا ونحو قابلت هندا، قابلت هندا، فقابلت فعل وفاعل، وهندا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. موطن الشاهد هندا اسم مفرد دل على واحدة منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفعول به. قال: فعليا وهندا اسمان مفردان وهما منصوبان لأنهما مفعولان. تقدم معنا أن القاعدة في لغة العرب أن المفعول به منصوب وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر علي والثاني مؤنث هند، وقد تكون الفتحة مقدرة نحو لقيت الفتى، لقيت فعل وفاعل، والفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. ونحو حدثت ليلى، حدثت فعل وفاعل، وليلى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. قال: فالفتى وليلى اسمان مفردان. إذا جئت إلى تعريف المفرد في باب الإعراب تبين لك أن الفتى وليلى اسمان ما دل على واحد أو واحدة وهما منصوبان. قال: لكون كل منهما وقع مفعولا به وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والأول مذكر والثاني مؤنث. إذن الموضع الأول الذي تكون فيه الفتحة علامة للنصب الاسم المفرد سبق تعريفه وهو ما دل على واحد أو واحدة، قد تكون الفتحة ظاهرة وقد تكون الفتحة مقدرة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.